اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحن قلنا إننا سنتناول 4 كتب جديدة في هذا الفصل الدراسي، وأيضا معنا الرسالة المستطرفة سنكمل القراءة فيها مع كتاب الموقظة للذهبي، نكمل أيضا الشرح لها. فسنبدأ في أولا بكتابين، كتاب علم الرجال وكتاب أصول التحمل والأداء، ثم بعد ذلك نأخذ الكتابين الآخرين، وفي ثنايا ذلك سنأخذ من الموقظة ومن الرسالة المستطرفة شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. نحن قلنا إن علم الرجال الذي سنتناوله في هذا الفصل هو عبارة عن مسائل فرعية، يعني نحن تكلمنا عن علم الرجال من حيث القواعد الكلية في الفصلين السابقين. الآن هناك مسائل يتطرق إليها علماء الحديث في كلامهم في الرواة، لأن هؤلاء الرواة أحيانا تجد الراوي يعني وصف بوصف معين، هذا الوصف نريد أن نعرف هل له تعلق بعدالته أم بجرحه، هل له تأثير في عدالته وجرحه أم ليس له تأثير. كما ذكرنا قبل ذلك، مثلا من كان يأخذ أجرة على التحديث، فنجد مثلا في تراجم الرواة فلان كان يأخذ الأجرة، فهل أخذه للأجرة يوجب تضعيفه أو لا؟ مسألة، هذه مسألة فرعية لكن لها تأثير في بعض التراجم في بعض الرواة. واضح هذا الكلام؟ مثلا راوي يحدث بحديث عن شيخ والشيخ حي، فيسأل الشيخ عن الحديث فينكره ويقول أنا لم أحدث بهذا مثلا، هذه مسألة. هو إذا جحد الشيخ ما يروى عنه، جحد الشيخ ما يروى عنه، هل يكون ذلك طعنا في الحديث أم لا؟ وإذا كان طعنا في الحديث هل يستوجب الطعن في الراوي الذي ادعاه على ذلك الشيخ أم لا؟ مسائل لابد من معرفتها ومعرفة أقوال أهل العلم فيها ومعرفة الراجح من المرجوح، لأن هذا سيقابلك ضرورة حال نظرك في الرواة وقراءتك في تراجم الرواة ودراستك لأحوال الرواة جرحا وتعديلا. فهذا الفصل كله في تلك المسائل على اختلاف أنواعها، وهي طبعا مقسمة، بعضها يتعلق بالعدالة وبعضها يتعلق بالضبط. تعالوا بنا نقرأ في الكتاب ثم نعلق على ما يحتاج إلى تعليق. يقول المؤلف: الطعن وأنواع. خلي بالك، نحن قلنا إن الطعن في الرواية أو سبب رد الرواية أحد أمرين: الأمر الأول السقط، الأمر الثاني الطعن. يعني إيه سقط؟ يعني ألا تكون الرواية متصلة، الحمد لله يديك الصحة، ألا تكون الرواية متصلة، يكون فيها إرسال، يكون فيها انقطاع، يكون فيها إعضال، وهذا تكلمنا عليه في مصطلح الحديث لما قسمنا أنواع السقط من الإسناد. أما الطعن فهو ينقسم إلى قسمين: هناك طعن في الراوي وهناك طعن في الرواية، وليس كل طعن في الراوي يستوجب الطعن في الرواية، وليس كل طعن في الرواية يستوجب الطعن في الراوي. الطعن الذي في الراوي هو أن يكون الراوي مجروحا مطعونا في عدالته أو في ضبطه، وهذا ما نتناوله في علم الرجال، علم الجرح والتعديل، وهذا الكتاب جزء منه. جميل. الطعن في الرواية قد يكون الراوي ثقة عدل ضابط لكنه أخطأ في حديث، فخطأه هذا يستوجب الطعن في روايته وإن لم يستوجب الطعن فيه هو، لأن الراوي لا يطعن فيه بخطئه وإنما بكثرة أخطائه. فلو روى 1000 حديث فأخطأ في حديثين 3، تلك الأحاديث أخطاء مردودة لا تقبل، لكن الراوي نفسه لا يطعن عليه لأنه في النهاية بشر لابد أن تقع منه أخطاء ولو قليلة، وإنما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الخطأ. ليس هناك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الغلط، مهما كان إماما جليلا حافظا لابد أن تقع له أخطاء ولو قليلة. صح الكلام؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. صح الكلام؟ فالخطأ وارد، فإذا ثبت لدينا أن الرواية خطأ والراوي ليس ضعيفا بل هو ثقة، فنقول هذا يستوجب الطعن في الرواية وإن لم يستوجب الطعن فيه الراوي نفسه، فهذا طعن في الرواية. والطعن في الرواية هذا نتناوله في علم علل الحديث، ونحن درسنا علم علل الحديث. جميل هذا الكلام. فعندما نقول الطعن وأنواعه هنا نمهد، هنا إيه؟ نمهد بأن هناك طعن في الراوي وهناك طعن في الرواية، لكن موضوع حديثنا في هذا الكتاب هو ما يتعلق بالطعن في الراوي، وهو ما يسمى عند العلماء بعلم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل يعني علم جرح الراوي أو تعديله. واضح؟ يقول هنا الطعن هو القدح الذي يستوجب الرد وعدم الصراحية للاحتجاج، وهو إما أن يتوجه إلى الراوي نفسه أو إلى روايته، فحيث توجه إلى الراوي فذلك إما أن يكون في ضبطه أي في حفظه أو في عدالته، يعني قد يكون الراوي نفسه ليس يتقن الحديث، لا يحفظ جيدا فيطعن في حفظه فيقولون ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ أو نحو ذلك. وقد يكون عنده آلة الحفظ، عنده إمكانية الحفظ، لكنه غير مؤتمن، مطعون في عدالته، يتعمد الكذب، زي نوح ابن أبي مريم، راوي كده اسمه نوح ابن أبي مريم، كان يلقب بنوح الجامع. لماذا كان يلقب بنوح الجامع؟ قالوا لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، والعياذ بالله، جمع كل غث وسمين لكنه لم يجمع الصدق مع ما عنده من علوم. حتى لما سئل عنه الإمام علي بن مديني قال هو يقول لا إله إلا الله، يعني لم يكفر بعد، ما زال داخل حظيرة الإسلام. مفهوم؟ وإما أن يتوجه إلى الرواية فذلك لكونها شاذة أو معلولة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، تسلم حبيبي. قال وبعض الأسباب تستوجب الطعن في الراوي حفظا أو عدالة، وبعضها يستوجب الطعن في روايته. خلي بالك أنا لازم تميز بين ما كان طعنا في الراوي وما كان طعنا في الرواية، ولا بد أن تدرك أنه لا علاقة بينهما أو لا تلازم بينهما، قد يكون الحديث مطعونا فيه والراوي ثقة، وقد يكون الراوي ضعيف وحديثه ليس مطعونا فيه لكونه لم يخطئ فيه، كل هذا ندركه في من دراستنا لعلمين، علم الرجال أو الجرح والتعديل، وهو المتعلق بمعرفة أحوال الرواة، فنعرف المطعون فيه من الرواة ونغير المطعون فيه من الرواة. العلم الآخر علم علل الحديث، وهو المتعلق بإيه؟ بتمييز الأحاديث التي وقعت خطأ من قبل بعض الرواة، حتى لو كان هذا الراوي الذي أخطأ فيها من الثقات. وبعض الأسباب تستوجب الطعن في الراوي حفظا أو عدالة، وبعضها يستوجب الطعن في روايته التي ثبت وهمه وخطأه فيها خاصة، من دون أن يمس الراوي في عدالته أو ضبطه بشيء، وإنما يستلزم الطعن في المروي، أي في الرواية، إنما يستلزم الطعن في المروي الطعن في الراوي نفسه إذا كانت أكثر رواياته على هذا النحو. إذن الراوي لا يطعن عليه بخطأ أو خطأين، إنما يطعن عليه إذا كان الخطأ كثيرا في روايته، كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ده كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيح. هو عايز يقول إيه؟ أن الراوي لا نطعن عليه بمجرد الخطأ، إنما نطعن عليه إذا أكثر من الخطأ. لكن هذا الخطأ ولو كان واحدا من قبل ذلك الراوي، هو خطأ أم لا؟ مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول، حتى لو كان الراوي لم يخطئ إلا فيه. مفهوم هذا الكلام؟ أقسام الطعن: الطعن يكون في الراوي تارة وفي المروي تارة أخرى. والطعن في الراوي قد يقدح فيه وقد لا يقدح، وإذا قدح قد يخصه، وقد يستلزم القدح في المروي أيضا، وكذلك القول في المروي سواء. فالأقسام على هذا ستة أنواع. تعال نشوف الستة دي هنقسمها إزاي. قال الأول: طعن في الراوي لا يقدح مطلقا. واحد طعن في بعض الرواة بشيء لا يستوجب الطعن، زي الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، سئل عن بعض الرواة قال: رأيته يعدو على برذون. تعرفين البرذون؟ اللي هو الحصان الصغير يعني، ها، الذي يستعمل في السباق. جميل. فالإمام شعبة اعتبر هذا عمل لا يليق بحامل للسنة، ان يكون ايه عنده يعني لهو بهذه الطريقة، فطعن عليه ايه بكونه كان يركب البرذون. فاهم؟ العلماء لم يوافقوا شعبة على هذا، قالوا ركوبه للبرذون لا يستوجب الطعن فيه، فخالفوا شعبة. فهذا طعن، أليس طعنا؟ هو طعن، بدليل أن شعبة طعن في هذا الراوي بهذا الأمر، صح الكلام؟ لكن هل هو يقدح؟ لم يقطع، بدليل أن العلماء لم يوافقوا شعبة على جرحه بهذا الذي قاله فيه. وزي بعض الرواة سئل أيضا عنه شعبة، قال: سمعت في بيته صوت طنبور، يعني معازف يعني، فاعتبر ذلك قدحا إيه فيه. فلما سئل بعض الأئمة عن ذلك قال: هل كان يعلم؟ ممكن يكون عيل في البيت، طفل في البيت، أو ولد غير لا يفهم، أو بنت لا تفهم، استعملت آلة معازف أو نحو ذلك، وهو لم يكن يعلم بذلك الأمر، هل علم فأقر؟ واضح؟ فمثل هذا لا يستوجب الإيه؟ الجرح. وزي إيه؟ شرب النبيذ. النبيذ شراب يسكر إذا شرب منه كثيرا، وكان هذا الشراب في مذهب أهل الكوفة حلال، مذهب أهل الكوفة حلال، وهناك أئمة كبار شربوه، لكن في مذهب أهل الحجاز حرام، ويعتبرونه من الخمر ولا يفرقون بينه وبين الخمر. إذن هذه مسألة إيه؟ خلافية. الخمر عند الجميع حرام، لكن اختلفوا هل النبيذ ذا يدخل في الخمر أم لا يدخل فيه؟ الخمر هو شراب إذا ترك فترة يخمر فيسكر، لكن لا يسكر إلا إذا شرب منه الكثير. فجمهور أهل العلم يعتبرونه خمرا باعتبار أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. أهل الكوفة كانوا يخالفون في هذه في هذا الأمر ولا يعتبرون ذلك حراما. مسألة اختلفت فيها أنظار العلماء بصرف النظر، نحن نعلم أنه أن الراجح ما عليه علماء الحجاز من أنه حرام، صحيح الكلام، لكن هؤلاء الذين استساغوا شربه كان لهم وجهة نظر قد تكون وجهة نظر مرجوحة، لكنهم لم يتعمدوا فعل الحرام، هم فعلوا ما يعتقدون أنه إيه؟ حلال. هم فعلوا ما يعتقدون أنه حلال. فالأئمة يقولون كل من أخذ بقول مرجوح، كل من أخذ بقول مرجوح في مسألة فإنه لا يقدح فيه بأخذه ذلك، لأنه في النهاية متبع لأئمة كبار، وإلا سيستوجب ذلك الطعن في الأئمة الذين أفتوا بجواز النبيس كأبو حنيفة النعمان وكسفيان الثوري، وعامة فقهاء أهل الكوفة كانوا يشربون النبيذ، زي الآن مثلا تجد في اليمن يتعاطون القات، والقات محرم عند من لا يعرفه، وهم في اليمن يعتبرونه شيء زي القهوة كده، يعني زي الكافيه، يعني مش كده ولا ايه؟ هذه مسائل ايوه فيها راجح ومرجوح، فيها صواب وخطا، فيها قول عمد يعتمد عليه وقول يعتبر مرجوحا، لكن حتى من اخذ بالقول المرجوح لا يطعن عليه فيه، لانها مسائل اجتهاديه. حيث ذهب هو إلى جواز ذلك هو ذهب باجتهاد سائغ، قد يكون وفق فيه إلى الصواب وقد لا يكون وفق فيه إلى الصواب، لكنه اجتهد فله أجر. فكيف يكون له أجر؟ المجتهد الذي أخطأ له أجر أم لا؟ الذي أصاب له؟ فإذا كان الشارع قد أعطاه أجرا على اجتهاده الذي أخطأ فيه، فكيف أنا أسقط عدالته بمقتضى هذا الاجتهاد؟ مفهوم هذا الكلام؟ هنا نقول هذا طعن، أيوه هو طعن، لكن هل يقدح أو لا يقدح؟ لا يقدح. جميل، لأن من وقع في هذا له إيه؟ له مذهب سائغ، له مذهب إيه؟ زي مثلا فتوى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في نكاح المتعة، ونحن نعلم أن هذا النكاح محرم وأن حله منسوخ بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. جميل هذا الكلام، لكن ابن عباس كان لم يبلغه التحريم وإنما كان على الأصل وهو الإيه؟ الإباحة. فهل يطعن في ابن عباس بذلك رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الجميع؟ لا، وإنما نقول قول ابن عباس قول مرجوح لم يبلغه التحريم فأفتى بما علم، لكن غيره من الصحابة وقفوا وعلموا بالتحريم فأفتوا بما وصل إليهم من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك راجح وهناك مرجوح، لكن من أخذ بالقول الراجح أو المرجوح لا يفسق بمثل هذا إلا إذا كان علم حكم الله وحكم رسول الله ثم تعمد خلافه، ده أمر آخر. أما من لم يبلغه الحكم فهو على الأصل الذي وصل إليه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يفسق بمثل ذلك. وهذا كلام معروف عند أهل السنة، والإمام الشافعي في كتاب الأم له كلام طويل جدا في هذا الأمر، سيأتي عندما نتكلم عن هذه المسألة أثناء الكتاب. قال: الأول طعن في الروي لا يقدح مطلقا، الثاني طعن في الرواية يقدح في الراوي يقدح فيه فقط. زي ما قلنا طعن في الراوي يقدح فيه فقط، يقدح فيه ولا يستوجب الطعن في الرواية. إزاي؟ عندنا راوي مقدوح فيه، إذن هو ضعيف روى حديثا لكنه لم ينفرد به، وافقه عليه الثقات، فهذا الطعن يؤثر في حديثه هذا؟
لا
لا، متى يؤثر في حديثه؟ إذا انفرد بالحديث ولم يأتي به غيره. أما إذا روى ما رواه الناس فهو لم ينفرد، فالعمدة على ما رواه غيره لا عليه. فهذا الضعف الموصوف هو به لا يؤثر على حديثه الذي تابعه عليه الثقات. مفهوم هذا الكلام؟ ولهذا نجد الإمام ابن حبان البستي كثيرا ما يذكر الراوي في كتاب الضعفاء له، ثم يقول: ولا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. يعني إذا وافق الثقات فأنا أحتج به. إذن الطعن فيه لا يؤثر إلا إذا انفرد، أما إذا وافقه غيره من أهل الثقة فهذا الضعف الذي هو وصف به لا يؤثر على روايته تلك. الثالث: طعن في الراوي يقدح فيه ويستلزم القدح في المرء. زي إيه؟ زي راوي ضعيف فهو ضعيف، هذا القدح الذي قيل فيه العلماء تكلموا فيه بجرح، فهذا الجرح يستوجب أن نطعن في هذا الراوي. ثم وجدناه انفرد بحديث، فهذا الجرح يستوجب أيضا الجرح في الإيه؟ في الراوي الذي جاء في الرواية التي جاء بها ذلك الراوي. ولهذا تجد العلماء الذين صنفوا في ضعفاء المحدثين كالإمام ابن حبان البستي والإمام العقيلي والإمام ابن عدي والإمام الذهبي والإمام ابن حجر، كل هؤلاء تجدهم إيه؟ يذكرون الراوي ويذكرون ما يستوجب ضعفه، ثم يذكرون بعض الأحاديث التي انفرد بها، يستدلون بذلك على أن في روايته تلك المناكير التي هي دليل على سوء حفظه. الرابع: طعن في المروي لا يقدح مطلقا. زي ايه؟ يجي مثلا حديث انفرد به الزهري، الانفراد في حد ذاته يجعلك ايه؟ ترتاب في الحديث، لكن هذا الارتياب يضعف جدا عندما يكون المنفرد من كبار الحفاظ كالزهري كمالك كشعبة كالثوري، لأن التفرد من هؤلاء أمر محتمل لأنهم حفاظ، والحافظ من شأنه أنه كان واسع السماع للرواية وواسع الأداء ليها، فمثل هذا يحتمل من مثله أن ينفرد بأشياء لا تعرف عند غيره. لكن واحد مقل من الرواية ليس له من الرواية إلا القليل، هل مثل هذا يمكن له أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره؟ لا، الذي يأتي بما لا يعرف غيره هو المتوسع في الرواية، بحيث يمكن أن يقال إنه اطلع على أشياء لم يطلع عليها غيره. لكن واحد أصلا عنده حديثين ثلاث، هل يحتمل من مثل ذلك أن ينفرد ببعض هذه الأحاديث؟ لا، لأنه مقل لم يبذل جهدا ولم يبذل وقتا ولم يرحل في طلب الحديث حتى يسمع ما لم يسمعه غيره. مثل هذا في الغالب يسمع ما سمعه أقرانه وأهل بلده، فكيف ينفرد مثل هذا؟ فهذا نقول التفرد لا يحتمل. فهنا قال لك إيه؟ طعن في المروي لا يقبح مطلقا، زي تفرد الزهري مثلا، زي تفرد مالك، أو أن يكون هناك اختلاف بين الرواة في حديث، ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث لكون الرواية التي اسنادها صحيح من رواية الثقات. يعني مثلا حديث رواه الزهري، رواه الزهري، فوجدنا مالكا روى الحديث على الزهري على وجه بإسناد ومتن، ووجدنا ابن عيينة روى نفس الحديث عن الزهري فخالف مالكا في إسناده ومتنه، حينئذ نقول هنا اختلاف لا يضر، لأن مالك وابن عيينة من كبار حفاظي وأصحابي الزهري، فلعل الزهري له في الإسناد أكثر في الحديث أكثر من إسناد، فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا لأنه كان واسع الرواية. الزهري من أوسع الناس رواية في زمانه رحمه الله تعالى، وعليه يدور الحديث، ولذلك الشيعة يكرهون الزهري كما يكرهون أبا هريرة، وأي واحد ربنا حفظ به السنة يكرهوه. ليه؟ هم عايزين يطعنوا في السنة، قال لك لو طعنا في أبو هريرة يبقى ثلاث أرباع السنة راح، بدل ما نقعد بقى نطعن في كل حديث حديث نطعن في الراوي. ها الراوي دوت روى آلاف الأحاديث، والزهري أيضا، انت لو فتحت اي كتاب في الحديث، اي كتاب من كتب الحديث المسنده، افتح كده هتلاقي لابد تلاقي ما من صفحه الا تجد الزهري ذكر مره او مرتين. ليه؟ مكثر جدا من الروايه، متوسع. حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما اراد ان يجمع السنه طلب من مين؟ من الزهري، لأنه كان أكثر الناس في زمانه معرفة بالسنة، مفهوم؟ الخامس طعن في المروي يقدح فيه فقط. ممكن روي ثقة روى حديثا أخطأ فيه، جميل؟ فهذا الخطأ يستوجب الطعن في الراوي ولا المروي؟ في المروي. أما الراوي لا يقدح عليه بمقتضى حديث واحد أخطأ فيه. شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد، صح؟ السادس طعن في المروي يقدح فيه ويستلزم القدح في الراوي. إزاي؟ عندنا واحد أخطأ في الرواية خطأ فاحشا، حتى ممكن واحد يغلط في حديث واحد والعلماء يضعفوا برضه بهذا الحديث. ليه؟ لأن فيه خطأ يدل على غباء، واضح؟ يدل على غفلة شديدة. نوع الخطأ هنا ما بنتكلم عن العدد، هنا بنتكلم عن إيه؟ عن نوع الخطأ الذي وقع فيه ذلك الراوي. لما يجي راوي مثلا يفسد لفظة في الحديث فإذا به يجعل الحديث حديثا آخر، يعني يتغير معناه تماما. زي إيه؟ زي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة الفطر، كنا نؤدي صدقة الفطر في زمان رسول الله، هذا هو الحديث، كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صدقة الفطر. جاء واحد من الرؤى قال إيه؟ كنا نورثه، نؤديه صحافة إلى نورثه، ثم لما قال نورثه قال يعني الجد. اجتهد بقى، اجتهد، ما هو نورثه يعني صدقة الفطر ما تمشيش. فلما صحف الأولى اضطر إلى إيه؟ أن يفسر الحديث في آخره من قبلي، فقال يعني الجد. فإذا بالحديث بينما هو في الصدقات في الزكوات قلبه إلى المواريث، ده خطأ فاحش بقى، ده أفسد الحديث تماما، نقل الحديث من باب إلى باب، من كتاب إلى كتاب. ولهذا العلماء إيه؟ اعتبروا هذا خطأ إيه؟ فاحشا. وكما الربيع بن يحيى الأشناني أيضا أخطأ في حديث من هذا القبيل، جاء إلى حديث فأبدل إسناده تماما، أبدل إيه؟ إسناده، بينما يروى بسند إذا به يجعله بإسناد آخر تماما. فقال الإمام أبو حاتم لو كان هذا الحديث في 50,000 حديث لأفسده، يعني الفساد بتاعه ينشع، يؤثر في الأحاديث الأخرى. هو يقصد أن هذا خطأ فاحش، ووقوع الراوي في مثل هذا الخطأ الفاحش يستوجب رغم أنه خطأ واحد أن يطعن فيه. هو يقال مثلا عنده غفلة أو سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو مثل هذه العبارات التي تؤثر على حفظه هو وتكون سببا في الطعن فيه هو بسبب تلك الرواية. بينما هناك رواة أخطأ، بل وأخطأوا من حيث العدد أكثر، ومع ذلك لم يمسهم هذا الخطأ ولم يكن سببا في الطعن فيهم. ليه؟ لأنها أخطاء مما لا يسلم منها أحد، أخطاء مما لا يسلم منها إيه؟ أحد. يعني يخطئ في اسم راوي، زي مثلا شعبة، إمام شعبة بن الحجاج إمام الدنيا في الحديث، أخطأ في كان إمام الدارقطني يقول كان شعبة يخطئ في أسماء الرواة كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. جميل. طيب هل كان بيخطئ في أسماء الرواة يعني يبدي الراوي براوي؟ لا، هو بينطق الاسم غلط، وحنقول ليه. يعني كان في واحد اسمه مثلا أبو الثورين كان يسميه أبو السوار. الإمام أحمد له وجهة نظر في الموضوع ده ويرى أن هذا ليس من باب الغلط، وإنما له سبب. سيدنا الإمام شعبة رحمه الله كان له عنده لثغة في لسانه، فكان إذا تكلم يخرج بعض الحروف فتسمع على غير مراده، يعني الثاء ينطقها سين مثلا، جميل هذا الكلام، الثاء ينطقها إيه، فأبو الثورين تسمع، هو قال أبو الثورين بس لهذه اللثغة التي في لسانه، ها يسمعها السامع أبو الثوار. فالخطأ ليس من شعبة، وإنما في من سمع من شعبة حيث لم يتحقق من اللفظ الذي أراده شعبة أو النطق الذي أراده شعبة. المهم في النهاية في النتيجة في أخطاء، فالعلماء رغم وقوع شعبة في مثل هذه الأخطاء لم يتناولها العلماء ولم يقدحوا في شعبة فيه، لأنه إمام جلل، إمام كبير، إمام مكثر، يعني روى الآلاف المؤلفة، فمهما أخطأ فهي تغوص في بحار صدقه وبحار صوابه، لا تظهر، مش كده ولا ايه؟ فكيف وتلك الاخطاء من الاخطاء التي لها مخرج عند اهل العلم، وليست نتيجه عن غفله ولا عن سوء حفظ ولا عن فحش غلط، مفهوم؟ قال: وهك تفصيل القول في موجبات الطعن في كل من الراوي والمروي وما يتعلق بها في فصلين، وبالله التوفيق. طبعا هنا سنتكلم عن ما يتعلق بالراوي. الطعن في الراوي وهو معرفة الرجال. احنا لما نقول معرفة الرجال، خلي بالكم يا شباب، احيانا يطلق هذا اللفظ ويراد به علم الجرح والتعديل خاصة، يعني العلم الذي يعرف به هذا الراوي عدل أم ضعيف، مجروح أم معدل، مفهوم؟ لكن العلماء عندما يطلقون هذا المعنى يقولون علم الجرح والتعديل. أما علم الرجال فهو أعم، لأنه يشمل كل ما له تعلق بالرجال، سواء بالجرح والتعديل، سواء بتاريخ الولادة أو تاريخ الوفاة أو معرفة شيوخهم أو معرفة تلامذتهم أو معرفة ضبط أسمائهم، ها، أو معرفة الأنساب التي ينتسبون إليها أو الألقاب التي يلقبوا بها أو الكنى التي يكنون بها، كل ما له تعلق بالراوي يسمى علم الايه؟ الرجال. اذا اردنا الجرح ما يتعلق بالراوي من حيث كونه ثقه، كونه ثقه او ضعيف، فهذا علم الايه؟ الجرح والتعديل. جميل. الطعن في الراوي يكون بعشره اشياء، بعضها اشد في القدح من بعض. خمسه منها تتعلق بالعداله، وخمسه تتعلق بالضبط. فأما الخمسة المتعلقة بالعدالة فهي كذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك. ليه قال متعمدا ذلك؟ ما هو ممكن واحد يغلط في روايته للحديث عن رسول الله عن غير قصد، ينتج عن هذا أن ينسب إلى رسول الله ما لم يقله. الكذاب الذي يتعمد الكذب أليس ينسب إلى رسول الله ما لم يقله؟ وهذا الذي أخطأ عن غير قصد أليس قد نسب إلى رسول الله ما لم يقله؟ النتيجة أن النبي أضيف إليه ما لم يقله، واضح؟ هذا هل هذا يشترك مع هذا؟ هل هما في الحكم سواء؟ إذا نظرنا إلى الرواية في الحكم سواء؟ لا، كلاهما لم يثبت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لكن إذا نظرنا إلى الراوي فعلماء يفرقون، يقولون هذا كذاب لأنه يتعمد، وهذا ليس كذاب، هو ضعيف، ضعيف الحفظ، يخطئ لكن عن غير قصد، والأمر بينهما كبير. الذي يتعمد الكذب ده من أسوأ المجرحين، بينما الذي يخطئ عن غير قصد فيستوجب ذلك الطعن في حفظه وضبطه، فهو وإن كان ضعيفا لكنه ضعف خفيف وليس ضعفا غليظا كتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ قال لك هنا ايه؟ كذب الراوي في الحديث النبوي. هو بيشير الى ايه؟ افرض واحد من عادته ان يكذب في كلام الناس ولم يعرف انه يكذب في الحديث النبوي. يعني واحد ايه؟ مثلا قد يكذب في الشهادة. قد يكذب في الشهادة بين يدي القاضي. هذا كذب أم لا؟ يسقط العدالة أم لا؟ لكن هل هو يستوي مع الكذب على رسول الله؟ لا، هو كذب لا شك من كبائر الذنوب، لكن الكذب على رسول الله أعظم وأشد جرما والعياذ بالله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كذاب لكن هنا يقول يعني أعلى مراتب أو أعلى الأسباب التي تستوجب الطعن في عدالة الراوي تعمده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا كذب في كلام الناس وليس على رسول الله هو أيضا إيه؟ مطعون في عدالته، لكن تلك المرتبة الثانية وهي إيه؟ أو تهمته بذلك، وذلك بأن يكون بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون يعني الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وليس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. هما طبعا مسألة إيه؟ تفاضل بين إيه؟ سيئين، ماشي، يعني هذا سيء وهذا أسوأ، هما في النهاية يعني في النهاية يعني على شفا هلك. لكن علماء الحديث يفرقون، لماذا؟ لأن الذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جرمه أعظم، هذا جرمه أعظم بخلاف من يكذب في كلام الناس. يعني واحد مثلا جاء بحديث صحيح وادعى أنه سمعه من شيخه، هذا كذب على رسول الله أم على شيخه؟ على شيخه، لم يكذب على رسول الله، هذا كذب. أي نعم كذب، لكنه ليس كالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول وذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهتي، يعني ينفرد به، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يعني إيه مخالف للقواعد المعلومة؟ يعني مخالف للقرآن والسنة والإجماع، هي دي المقصود. يعني واحد يجيب حديث ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته، ثم يكون مخالفا للقرآن والسنة والإجماع، يبقى إيه اللي نقصه ده؟ ده خلاص ده العلماء هنا يتهمونه به. تجد في كتب الرجال يقول فلان متهم، يعني متهم؟ متهم بالكذب. يعني غلب على ظن العلماء أن هذه الأحاديث التي انفرد بها ووقعت مناكير مخالفة للقواعد أنه لم يخطئ فيها، بل هو المتعمد لها، لكن ليس عندهم نص يقطع بأنه كان يتعمد، فيستظهرون ذلك فيتهمونه. فالتهمة ناتجة عن غلبة ظن العلماء بأنه هو المختلق لتلك الأحاديث، بخلاف الذي يتعمد الكذب ويصفونه بأنه كذاب، فده دليل على أن الذي وصف بذلك هو عند العلماء ممن تبين لهم أنه يتعمد الكذب. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا عندما نقول يكذب في كلام الناس، واحد يقول لك طب إذا كذب على الصحابة مهم من الناس، صح ولا لا؟ إذا كذب على الأئمة من الناس، نقول لا، نقصد بالكذب في كلام الناس بما لا يؤثر في السنة. يعني أنت النهاردة لما تكذب على صحابي من الصحابة بأنه مثلا فسر آية على وجه معين، أو له مذهب في العلم في مسألة معينة، واضح قد يكون هذه المسألة فيها إجماع، فأنت عندما تكذب على هذا الصحابي تخرق هذا الإجماع، فإذا تؤثر ذلك في معرفة سنة الرسول ولا لا، ومعرفة أحكام الشريعة أم لا؟ إذا كذبت على صحابي بأنه فسر آية معينة على تفسيرا معينا، يبقى أنت هنا أسأت إلى القرآن نفسه، صح؟ لأن هذا سيجعلنا نفهم القرآن بمقتضى تلك الرواية التي اختلقتها أنت على ذلك الصحابي. إذن المقصود بالكذب في كلام الناس بما لا تأثير له في القرآن والسنة، مفهوم؟ قال أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، يعني واحد زنى، واحد سرق، الزنا، السرقة، القذف، ها؟ كل ذلك من موجبات الفسق، فهذا كله طعن في عدالته. يعني من ثبت في حقه شيء من هذا فهذا يكفي للطعن في عدالته، مفهوم؟ أو جهالته، يكون مجهول بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. راوي ذكر في الأسانيد في الروايات، بحثنا عنه في كتب الرجال لم نجد فيه كلاما لأهل العلم بتوثيق أو تجريح فنقول مجهول، ها؟ والجهالة أنواع ولها تفاصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. أو بدعته يكون مبتدع. قال: اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. هنا مهم جدا، نجد في كتب التاريخ علماء وكتب العقائد أيضا علماء السنة رضي الله عنهم يصفون أهل البدع، يقول أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، مش كده ولا إيه؟ لماذا نحن نعلم أن أهل السنة عندهم إنصاف؟ لماذا لم يقل أهل السنة هؤلاء ذهبوا في بعض مسائل العقيدة مذهبا أخطأوا فيه، ها؟ ونحن نخالفهم في هذا المذهب، مش ممكن ولا لا؟ لكن لماذا قالهم أهل بدع وأهواء؟ إذن كأن أهل السنة يقولون إن هؤلاء ليسوا عندهم شبهة بل يعرفون الحق ويعاندون، يعني في الغالب أن هؤلاء يعرفون الحق ويتعمدون خلافه تعصبا لمشايخهم أو لمذاهب أهل بلدهم أو نحو ذلك. فلهذا سماهم أهل السنة إيه؟ بأهل البدع والأهواء، بأهل البدع و... يا أخي إذا لم يكن هناك إلا أن يكون أهل السنة أولى بالعذر من أهل البدع لكان ذلك سببا مقنعا لهؤلاء المبتدعين في أن يرفعوا ألسنتهم عن النيل من أهل السنة. يعني أنا النهاردة نجد دائما أهل البدع يسبون أهل السنة ويفسقون أهل السنة ويبدعون أهل السنة، جميل هذا، بل ويكفرون أحيانا أهل السنة. طيب أهل السنة يأخذون مذهبهم من صريح القرآن والسنة، جميل. أنتم يا أهل البدع تأخذون مذهبكم بتأويل ولو يعنق آيات القرآن والسنة، فهب أن أهل السنة على خطأ أليسوا أولى بالعذر منكم؟ لأنه قال الله لهم أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، فقالوا نؤمن بأن الله استوى على العرش، نؤمن بما جاء في القرآن، نؤمن بما جاء في القرآن. أنتم قلتم لا، استوى بمعنى استولى، فأنتم إيه؟ اضطررتم إلى أن تحرفوا وأن تلووا عنق الآية حتى تستقيم على رأيكم ومذهبكم. فحتى لو أنتم صواب وأهل السنة خطأ، أليس أهل السنة عندهم عذر؟ لأن الآية صريحة في أن الله سبحانه استوى على العرش. فلو أنك منصف أيها المبتدع تقول إيه؟ تقول هؤلاء أخذوا بظاهر الآيات فأخطأوا، ولا تقول إنهم كفرة ولا إنهم فسقة ولا إنهم أهل بدعة، بتلتمس لهم العذر لأنهم عندهم نصوص شرعية اعتمدوا عليها، قرآن وسنة صحيحة، أخذوا بظاهر هذه النصوص ولم يضطروا إلى أن إيه؟ يؤولوها ويخرجوها عن سياقها اللغوي. لكن أهل السنة عرفوا أن هؤلاء يعاندون الحق لأنهم جالسوهم وناظروهم وأقاموا عليهم الحجة، ومع ذلك كانوا للأسف يتعصبون لما هم إيه عليه. فلهذا وصفوا بإيه؟ بأنهم أهل بدع وأهواء. ولهذا لما يجي يقول لنا لا بمعاندة بل بنوع شبهة، إذن الذي معاند هذا أمر آخر، مش ده اللي بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على المبتدع الذي عنده شبهة. المبتدع الذي عنده شبهة هو الذي سنتناول روايته هل تقبل أو لا تقبل، مفهوم هذا الكلام؟ وأما الخمسة المتعلقة بالضبط فهي: واحد، فحش غلطه أي كثرته، يعني كلما روى يخطئ، كلما روى يخطئ، إذا روى 1000 أخطأ في 500، إذا روى 2000 أخطأ في 1000، وإذا كان كثير الخطأ فكلما زاد من الرواية زاد من الإيه؟ من الخطأ. أو غفلته أي عن الإتقان، إيه المغفل ده؟ عندنا في الرواية عنده غفلة، يعني إيه مغفل؟ المغفل هو الذي لا يدرك حقيقة الأشياء. المغفل هو الذي لا يدرك حقيقة. تقول له هات $100، هذه دي قديمة، هذه قديمة، أعطيك أنا ورقة جديدة، فتعطيه $10، يقول ما شاء الله جميلة، ولا يعرف فرق ما بين هذه وتلك. ساذج يعني، هذا المغفل. فهذا معنى عام عندنا في علم الحديث. المغفل معناه قريب من هذا، وهو إيه؟ الذي لا يميز بين حديثه وحديث غيره. كل راوي إذا ما روى رواية لازم قبل أن يرويها يكون تحملها. هل يجوز للراوي أن يروي شيئا لم يتحمله؟ ينفع؟ من أين لك هذا؟ بعض الرواة كان إيه؟ يسمع سمع بعض الأحاديث، فعندما روى وجد أن هناك أحاديث كثيرة فاتته، فأخذها من بعض أقرانه ثم ادعى أنه سمعها من الشيخ. فده اللي احنا بنسميه سارق الايه؟ الحديث، ماشي؟ ده بيتعمد فعل ذلك. في واحد بقى بيقع منه ذلك غفلته، هو لا يدري هل هذا حديث سمعه من الشيخ مباشرة وسمعه عن رجل عن الشيخ. مغفل، لا يميز بين ما سمعه وما لم يسمعه، لا يميز بين حديثه وحديث غيره. يأتيه بعض الناس يقول له يا شيخ أنت حدثتنا يوم كذا بكذا وكذا وكذا، يقول إذن أنا حدثتك، وقد لا يكون حدثا، يصدق كل شيء، عنده سجية. هذا هو المغفل في عرف علماء الحديث. ده مشكلة، لأن كل حديث في الدنيا ممكن يرويه، مش كده ولا إيه؟ لأنه لا يميز ما سمعه وما لم يسمعه، فكل شيء إن قيل له إنك سمعته أو إنك حدثت به يقول نعم أنا حدثت، فيجيز من يعرض عليه الأحاديث ويلقنه إياها. أو وهم، أي خطأ، بأن يروي على سبيل التوهم. واحد كده كلما اشتبه عليه شيء يقوله، فتجده يروي الحديث الواحد مرة على وجه ومرة على وجه ومرة على وجه، على التوهم. وكما قيل لبعض الرواة حيث روى حديثا عن ابن لهيعة وعن قيس ابن الربيع أو ابن الربيع فيما أظن، فقيل إنما هو حديث قيس، قال أنت أعلم. يبقى كده أنت فاهم أكتر مني. إزاي أنت أعلم؟ أي واحد يقول لك يبقى تسمع كلامه، دي روايتك أنت لازم تتقنها ولا تقلد فيها غيرك. مفهوم هذا الكلام؟ أهو ده اللي بيقبل التلقين، كل ما واحد يقول له حاجة يصدق، فربما روى الشيء ونقيضة. ليه؟ لأنه بيصدق كل حاجة، كل شيء يصدقه، فيروي الشيء أو عكسه. أو مخالفته للثقات، كلما روى شيئا رواه الثقات، إذا بالثقات روايتهم على خلاف رواياته، فكلما خالف الثقات يعرف بذلك أنه إيه؟ سيء الحفظ، غير ضابط ولا متقن. أو سوء حفظه، وهي عبارة عن من يكون ليس غلطه أقل من إصابته، يعني يخطئ كثيرا. قال واعلم أن أسباب الطعن في الضبط وفي العدالة من أهل العلم من يفصل بينهما كنحو ما فعلته، ومنهم من يدمج الجميع في الطعن في العدالة، يقول هذا مطعون في عدالته، سواء كان مطعونا في ضبطه أو في عدالته. فإذا قالوا مطعون في عدالته وقصدوا بعض أسباب العدالة، فهنا يقصدون بالعدالة العدالة التي إيه اللي هي في الشهادة، اللي هي في قوله تعالى إيه؟ واستشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، العدالة التي على أساسها تقبل شهادة الشهود، وهي متعلقة بالديانة، وهي الخمسة الأولى، ماشي؟ أما إذا أرادوا شيئا مما يتعلق بالضبط فيقصد بالعدالة عدالة الرواة، عدالة الضبط، العدالة الخاصة بعلماء الحديث. وهؤلاء إنما أرادوا بالعدالة عدالة الرواية لا عدالة الشهادة، إذ ليس كل من تقبل شهادته تقبل روايته. قال الإمام ابن حبان قد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به وهو غير صادق فيما يروي من الحديث، لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث، وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن في عندنا عدالة الرواية وعدالة الدين. عدالة الدين اللي هي الخمسة الأولى التي ذكرناها في العدالة. عدالة الرواية هي ما يتعلق بالضبط. ما يتعلق بالإيه؟ بالضبط. العدالة وما يتعلق بها. العدل من كان أكثر أحواله طاعة الله تعالى بأن يجتنب الكبائر ويتقي في غالب أمره الصغائر. دي عدالة الدين ولا عدالة الرواية؟ الدين. نقصد هنا عدالة الإيه؟ الدين. جميل هذا الكلام؟ هو من كان أكثر أحوال. إذا مش لازم كل أحواله، ممكن يغلط. احنا قلنا ايه؟ كل بني ادم ايه؟ خطاء، وخير الخطائين التواب. يروى مرفوعا ولا يصح، انما هو اثر. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلذلك قلنا ايه؟ من كان اكثر احوال. افرض واحد وقع في معصيه ثم تاب وحسنت توبته، ترجع اليه عدالته. وربنا قال ايه في القران؟ ها؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الله مدح هؤلاء الذين وقعوا في المعصية ثم تابوا وأنابوا إلى رب العزة سبحانه وتعالى. فإذا من وقع في معصية فسقطت عدالته، فإن تاب ورجع وحسنت توبته ترجع إليه إيه؟ عدالته. إلا واحد. مين؟ لا، الذي تعمد، خلي بقى، تعمد الكذب على رسول الله. افرض واحد تعمد الكذب على رسول الله ثم تاب واعترف بأنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حسنت توبته، فالعلماء يقولون إيه؟ توبته فيما بينه وبين رب. أما روايته فلا تقبل أبدا إجلالا لشأن حديث رسول الله، حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك أن يكذب ويقول ثم يقول تبت. كل ما يكذب يقول تبت، فيكون إيه؟ حديث رسول الله عرضة لهؤلاء المجرمين. مفهوم هذا الكلام؟ زي إيه؟ لو واحد زنى فذهب به ليقام عليه الحد فيقول تبت، أنا تبت. هل توبته تسقط عنه الحد؟ لا، هنقيم الحد، هنقيم الحد. توبتك فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك إيه في شأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من تجرأ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب لا تعود إليه إيه؟ عدالته. توبته فيما بينه وبين الله، لكن روايته ساقطة أبدا، لا يقبل ما حدث به قبل التوبة أو بعد التوبة. قال شروط العدالة: لا يوصف الراوي بالعدالة إلا إذا تحققت فيه عدة شروط، وهي أولها الإسلام. طبعا الكافر ليس عدلا أصلا، فلا تقبل رواية الكافر، لأنه لا وثوق به، ومنصب الرواية جليل القدر شريف المنزلة. وثاني، طب يعني إذا نظرنا إلى الكذاب المسلم الكذاب وقارنه بالكافر الصادق، أيهما أفضل عند الله؟ المسلم الكذاب. فالمسلم الكذاب لا يقبل حديثه، فكيف بالكافر الصادق ولو كان صادقا؟ لأنه لا ذنب أكبر من الكفر والعياذ بالله. وثانيهما التكليف، أن يكون مكلفا، يعني جرى عليه سن التكليف، يعني سن الاحتلام. فلا تقبل رواية الصبي على الأصح، لأنه لا يحترز عن الكذب لعلمه أنه غير مكلف. خطأ صحيح، يعني هو أصلا مرفوع عنه القلم، ف فكيف يكون أهلا لقبول روايته أو لعدم قبول روايته؟ هو أصلا ليس تقبل، ليس يروي أصلا، ولا يجوز له أن يروي في حال صباه. إنما اختلف العلماء في هل يجوز للصبي أن يتحمل أو لا، وإذا جاز متى يجوز له أن يتحمل، في أي سن. لكن لم يختلفوا في أنه لا يروي إلا إذا احتلم وصار إيه؟ أهلا للرواية. وقيل إن علم منه التحرز عن الكذب قبلت روايته، إلا فلا، كما لا تقبل رواية المجنون لأنه لا يتحرز عن الخلل. ثالثها السلامة من أسباب الفسوق وما يخل بالمروءة. الفسق عارفينه. طب إيه هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة هي الصغائر الخسة. في صغائر وفي صغائر خسة. يعني إيه صغائر وصغائر خسة؟ صغائر الخسة هي الصغائر التي تدل على خسة نفس صاحبها. يعني لما يجي واحد يسرق سندويتش مثلا تدل على انه انسان خسيس، يعني 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 يوقع نفسه في السرقة من اجل سندويتش، ها؟ يدل على، هل مثل هذا يؤتمن على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بطبيعة الحال لا، صحيح الكلام. فده يدل على خسته. وصغائر الخسة هذه العلماء يقولون إنها تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فربما الشيء يكون في زمان من خوارم المروءة ولا يكون في زمان آخر من خوارم المروءة، وكذلك في مكان دون مكان. يعني مثلا كان السلف يعتبرون مثلا الضحك بصوت عال من خوارم المروءة، قهقهة يعني. في بعض الناس كده إذا ضحك لا يضحك الفم بل الجسم كله، تجده مش عارف يلم جسمه، إيد هنا ورجل هنا وبطن هنا وكده كله بيضحك معاه. وكانوا أيضا بعضهم يعتبر من خوارم المروءة الأكل في الطرقات. اتفضل.
هل يروي
الحديث
ابن عباس هو
الزبي؟ بيقول ايه؟ قول تاني.
هل يروي ابن عباس هو الزبي من الحديث؟
وهو ايه؟
صبي.
لا كان لم يكن صبي، الصبي مقصود به الصغير جدا يعني سنتين ثلاثة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن جمهور أهل العلم أجاز لابن خمسة أن يروي، لا سيما إذا كان ذا فطنة وذكاء. وابن عباس حدث وهو عنده، الرسول مات وهو عنده 8 سنين، يعني الرسول مات وهو عنده 8 سنين، فلو حدث من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لكان إيه جديدا. طبعا السن بتاعهم زي سن يعني 8 سنين عندنا لسه طفل، 8 سنين عندهم راجل يتجوز. يعني تعرفون عمرو بن العاص صح ولا لا؟ ها تعرفون عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ ابنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، يعني عبد الله هو الابن والاب ايه؟ عمرو، مش كده؟ فرق ما بينهما في السن كام؟ 11 عاما. يعني عبد الله ابن عمرو تزوج وعنده ايه؟ 10 سنوات. عبد الله ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص آسف، تزوج وهو عنده 10 سنوات، بدليل انه ابنه عنده 11 سنة، هي سنة حمل تقريبا يعني، مش كده ولا ايه؟ ف يعني ابن 10 كان يتزوج وينجب وعنده بيت وعنده مسؤولية وعنده حياة. احنا دلوقتي ابن 20 وابن 30 بنقول لسه ربنا يسهل كده لما يكبر شوية. الرسول تزوج عائشة وهي عندها 6 سنوات رضي الله عنها. فما نقارنش الزمان بزمانهم، لكن نعرف طبيعة الزمان الذي كانوا يعيشون فيه ونحكم بمقتضيات هذا الزمان لا بمقتضيات زماننا نحن. جميل. طيب قال اذا الخوارم المروءة تختلف ايه من زمان الى زمان. العبرة بالظاهر، اعلم أن العدالة المعتبرة يرجع إثباتها إلى الظاهر من حال الموصوف بها، وانتفاؤها إلى الظاهر من حال من ليس موصوفا بها. إذن نحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، ولا سبيل في إثبات أو في إثباتها أو نفيها إلى ما يضمره الإنسان في نفسه ما لم يظهره أو يظهر منه. ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول، فربنا قد يوقع الإنسان في كلمة تفضح ما في قلبه، فإذا إيه ظهر منه أو يظهره واحد عنده بجاحة بقى يقول لك أنا كذا وأنا بؤمن بكذا أنا كذا أنا عملت كذا أنا، فيعترف على نفسه بالفسق أو يفعل شيئا أو يقول شيئا فينفضح به. هو لا يقصد أن يفضح نفسه لكن فضحه الله. مفهوم هذا الكلام؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الوحي يقول للرسول هذا منافق وهذا غير منافق، والرسول يأتيه الوحي من قبل السماء، لكن الآن لا سبيل إلا أن نأخذ إيه بظاهر أحوال الناس. إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. هذا الأثر عن عمر في صحيح البخاري. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة ما لناش دعوة. أنت رجل وقعت في السرقة وثبتت عليك تهمة السرقة، ما تجيش تقول لا أنا ما كانش نيتي أسرق، ده أنا كنت بحمل خزنة مثلا، يعني ده أنا كنت بفتحها علشان أعد الفلوس اللي فيها علشان كنت خايف تتسرق فحطتها في بيتي، دي سرقة صح ولا لا؟ نيتك دي بقى بينك وبين الله. أي واحد يستطيع أن هو يقولك أنا ما كنت أقصد، نيتي حسنة، نيتي إيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود لما وقف على حلقة من حلقات بعض أهل البدع فقال ما أهلككم يا أمة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد وملابسه لم تبل بعد، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن، بيعملوا دول يقرؤون القرآن خير الكلام، لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أهل بدع زي الخوارج هم أكثر الناس عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة وصيامه إلى صيام، لكنهم أهل بدع. فالجرح إذا ثبت أو مقتضى الجرح إذا ثبت فلا يرد بإيه بأن نيتي حسنة، أنا ما قتلتهوش، أنا ما كنتش عايز أقتله، أنا بدافع عنه فأخطأت فقتلته، مالناش دعوة بنيتك، أنت في النهاية قتلت ولا ما قتلتش، يبقى لك حكم القاتل. ننظر بقى في التعمد وفي شبه العمد مسألة تانية، لكن في النهاية الحكم أنك إيه قتلت. قال وعليه فالعدل هو من كان أكثر أحواله طاعة الله تعالى بأن يجتنب الكبائر ويتقي في غالب أمره الصغائر. قال الإمام الشافعي لا نعلم أحدا أعطى طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، يعني ما فيش حد ما بيغلطش، قال لك إلا يحيى ابن زكريا. ليه؟ ورد الأثر في ذلك، أنا قلت في الهامش روي ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعا: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى ابن زكريا. الحديث وإسناده ضعيف. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ولا يصح، وروي عنه موقوفا في تفسير قوله تعالى: وسيدا وحصورا، وهو أصح من المرفوع. إذن صح ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فمن يقول له حكم الرفع فإذا الحكم ثابت. وقد يقول إن ابن عمرو كان يأخذ عن أهل الكتاب فلعله من الإسرائيليات. طيب، قال: ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. إذن العبرة بالإيه؟ بالأغلب. العبرة بالأغلب. وقال ابن حبان: العدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله تعالى، لأن متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال، أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، ما فيش حد ما بيغلطش. إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله. جميل هذا الكلام، فهمنا الموضوع دوت. قال: وليست العصمة شرطا في العدالة، بل العدل من كان أكثر أحواله طاعة الله تعالى، فمن غلبت طاعاته على معاصيه فهو عدل، وإلا فلو كانت العصمة شرطا في العدالة لما كان في الدنيا سوى الأنبياء والمرسلين عدل. وكذلك ليس من شرط العدالة السلامة من السهو والغلط والنسيان، فهذا لا سبيل إليه، فهذا لا سبيل إليه. وكل إنسان عرضة للسهو والنسيان، وإنما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الأخطاء. كلام واضح، ها؟ الفرق بين عدالة الرواية وعدالة الشهادة اللي احنا أشرنا إليها من شوية. عدالة الراوي وإن وافقت عدالة الشاهد في بعض الأمور فإنهما يختلفان في أمور أخرى. قال الإمام مسلم: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. الفاسق لا تقبل لا شهادته ولا روايته، لكن اختلفوا في بعض الصور، زي مثلا شهادة المرأة. شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، بينما روايتها كرواية الرجل. العبد لا تقبل شهادته، بينما تقبل روايته. الشهادة لابد فيها من المتابعة، يعني شهادة الرجلين واستشهدوا شهيدين، فلا تقبل شهادة الواحد بمفرده. جميل هذا الكلام، بينما رواية الواحد تقبل. إذن هناك فرق بين الرواية والشهادة من بعض الوجوه، لكن في العام الأغلب الشهادة والرواية يشتركان في الشرائط. ومما فارقت الرواية فيه الشهادة أنه لا يشترط في العدالة في الرواية الذكورة ولا الحرية، فتجوز رواية المرأة ورواية الرقيق. جميل، وبهذين فارقت عدالة الشهادة. وكذلك لا يشترط في الرواية العدد بخلاف الشهادة. فهمنا يا شباب؟ متى تشترط عدالة الراوي؟ احنا قلنا قبل كده هذا الامر اكثر من مرة، العدالة تشترط عند التحمل ام عند الاداء؟ عند الاداء، فقد يتحمل وهو ليس عدل، قد يتحمل وهو ليس عدل، لكن اذا صار عدلا ثم روى بعد أن صار عدلا تقبل روايته حتى التي تحملها وهو غير عدل. أهو الراوي نعم حتى لو بقولك غير عدل يشمل الكافر والفسق وكل حاجة. وأبو سفيان رضي الله عنه لما حكى لابن عباس قصة هرقل، وهذه وقعت أيام كان أبو سفيان كافرا، لما أسلم حدث بذلك ابن عباس فقبل العلماء منه ذلك مع أنه إنما تحمله وقت كفره. جميل. الراوي لا يشترط فيه العدالة وقت تحمله للحديث، وإنما يشترط ذلك وقت أدائه له للحديث وروايته له، فقد يتحمل الحديث وهو غير عدل لكفر أو فسق أو بدعة أو غير ذلك. خلي بالك، بخلاف تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تعمد الكذب على النبي فسق، فإذا تاب هل يقبل منه حديثه بعد توبته؟ لا، إعظاما وإجلالا لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوب فيروي بعد توبته فتقبل روايته، وهذا بخلاف الضبط، فالضبط لا يتصف به الراوي إلا إذا كان متحققا فيه وقت تحمله للحديث ووقت أدائه له. فهمنا؟ السبيل إلى إثبات العدالة، تثبت العدالة بأحد أمرين. الأول الشهرة والاستفاضة، يعني واحد يجي يقول لك اثبت لي إن البخاري عدل، اثبت لي إن مالك عدل، اثبت لي إن الزهري عدل، هل هذا سؤال؟
لا.
هؤلاء هم الذين يحكمون على الرواة بكونهم عدولا أو لا. ليه؟ لأن هؤلاء يقومون مقام القضاء. مقام الإيه؟ القضاء. هل يقال هذا القاضي عدل أو غير عدل؟ يعني إذا قضى القاضي بأن فلانا سرق مثلا وأنه يقام عليه الحد الفلاني، هل يقال له يا قاضي أنت لست عدلا؟ حكمه نافذ، واضح؟ فهناك في كل زمان من الأزمنة أئمة معروفين، هم قلة في كل زمان لكنهم معروفون، هم رمانة الميزان. هؤلاء شهرتهم واستفاضة أحوالهم وثقتهم يعني صار بحيث لا يحتاج إلى أن يسأل عنه، حتى كان بعض الناس إذا سئل عن بعضهم يقول أنا أسأل عن فلان، هو يسأل عني، هو يسأل عني مش أنا اللي أسأل عنه. فلما يجي واحد يقول لك اثبت لي ان البخاري ثقه، ده سؤال ايه؟ لا محل له من الاعراب، يعني جمله اعتراضيه. طيب الشهرة والاستفاضة، فإذا كان روي مشهورا بالعدالة واستقامة الأمر وقد شاع الثناء عليه بين أهل العلم لم يحتج إلى تزكية أحد إياه، مثل مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وشعبة بن الحجاج وإسحاق بن راهويه ومن جرى مجراهم من الأئمة الحفاظ. استسمحكم بس الراجل دوت إيه هيتعبنا. السلام عليكم. ايوه يا شيخ.
سامحني على الازعاج.
اتفضل.
انا كنت في مسجد الرحمن.
انا بدي درس في الفاروق الان.
سامحني. خلاص انا بجي لك على
الازعاج. طيب حبيبي السلام عليكم. جميل هذا الكلام. طيب قال وكذلك يثبت الجرح بالاستفاضة. واحد أصلا يعني علامة على الكذب، علامة على الكذب، واضح؟ فدول الكذبون المشهورون في كل زمان ما يحتاج بقى لنسأل، خلاص عدى عدى بقى إيه يعني، الشيطان نفسه يخاف منه. يعني إيه يعني؟ ممكن الشيطان قد يختلف فيه بعض الناس يعني، لكن ما يختلفوش في ده. الأمر الثاني، كيف نعرف عدالة الراوي؟ بتنصيص عالم، وقيل عالمين، على أن يأتي عالم يقول فلان ثقة فلان ضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ بعض العلماء اشترط أن يكون عالمين قياسا على الشهادة، لأن الشهادة لا تقبل إلا من إيه؟ شاهدي عدل. لكن احنا قلنا هذا مما تختلف فيه الرواية عن الإيه؟ الشهادة. اتفق العلماء على أن تزكية اثنين كافية، واختلفوا في قبول تزكية الواحد، فذهب أكثر الفقهاء من أهل المدينة إلى أن العدالة والجرح لا يثبت واحد منهما بتزكية العدل الواحد أو تجريحه، وقاسوا ذلك على الشهادات. وذهب الأكثرون إلى أن العدالة والجرح يثبت كل منهما بالواحد، رجلا كان أو امرأة، ودليلهم على ذلك أن العدد لم يشترط في قبول الخبر من الراوي، فكيف يشترط في تعديل الراوي؟ وقاسوه على الحكم يعني على القضاء، وهو لا يشترط فيه العدد، وهذا هو الصواب. يعني القاضي الواحد مش بالضرورة يوافقه القاضي الثاني عشان ينفذ الحكم، فالقاضي يختلف عن الايه الشاهد، الشاهد يحتاج فيه الى العدد، بينما القاضي لا يحتاج فيه الى العدد. وذهب الامام ابو عمر ابن عبد البر الى ان كل مسلم حامل للعلم معروف بالعنايه به فهو عدل، حتى يتبين خلافه بظهور جرح فيه، ولكن المحققين ابوا ذلك وقالوا انه توسع غير مقبول ولا مرض. سيدنا الامام ابن عبد البر قال ايه؟ كل من اشتهر بطلب العلم والعنايه به والاهتمام به فهو عدل الا اذا ثبت خلاف ذلك. واضح؟ اكثر العلماء خالفوه في ذلك، لكن الامام الذهبي له توجه حسن جمعا بين الاقوال، لكن حمله الذهبي على محمل حسن، فقال إنه حق ولا يدخل في ذلك المستور، يعني الذي لم يجرح ولم يعدل، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، لا يشمله ذلك الرجل، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ يعني ابن عبد البر، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح، ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم جماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق، فهؤلاء يحتج بهم لأن شيخين احتج بهم، ولأن الدهماء أي عامة العلماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين. جميل، نقف في هذا الكتاب عند هذا الموضع ونأخذ راحة كده 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى لكتاب أصول التحمل والأداء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.